تفضلوا في شيء. تحتاجون فرصة؟ تحتاجون فرصة شيء تقصدون؟
لا بس قلت 10 دقائق فاصل بين الفصلين.
هذا يعني مفروض
الشيخ عبد الله يمسك
الاخر. الشيخ هو اللي ياخذها. ولا انا هم اتاخر تقريبا 4-5 دقائق لانه برنامجهم راس الساعة قبل 10. فمفروض الشيخ ينطيكم منه. انا من طرفي يعني. كان الكلام في الخيارات، وبعد أن انتهى في من الكلام في الخيارات تكلم عن تذنيب في أحكام الشرط، وأظن وصلنا إلى المسألة 165 صحيح هذا أو أنا مش نعم هنا وصلنا الظاهر هنا وصلنا. ذكر في أصل هذا التذنيب أن الشرط حتى يكون صحيحا وحتى يكون ملزما في العقد الملزم لابد أن يتوفر على يكون فيه أمران. الأمر الأول أن يكون غير مخالف للشرع، أن لا يكون مخالفا للشرع أي للكتاب الكريم وللسنة النبوية الشريفة. والشرط الثاني الذي مر أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد، وأتى بأمثلة. وأيضا وضع شرط ثالث هو أن يكون مقدورا عليه، الشرط أن يكون مقدورا عليه. ضمن هذا الشرط أن يكون الشرط مقدور عليه، ضمن هذا الشرط ذكر مسائل. المسألة 165 يضيف شيء آخر، يقول الشرط حتى يكون صحيحا لا يشترط فيه أن يكون منجزا، لا يشترط فيه أن يكون منجزا، أي منجز ليس معلق، التنجيز في مقابل التعليق. كما مثلا اشترطوا في أصل البيع، في أصل البيع قالوا يشترط فيه التنجيز، أقول بعتك هذا بكذا، ولا يجوز أن أقول بعتك هذا إن حصل كذا أو إن جاء فلان، يعني الأصل البيع لا يجوز فيه التعليق، بينما الشرط يجوز فيه التعليق، الشرط يجوز فيه التعليق. فلو قال بعتك هذه الدار أصل البيع منجز، لكن وضع شرطا، هذا الشرط معلق، قال بشرط أن أسكن فيها إلى شهر إن بعت داري مثلا الثانية، كان هذا الشرط فيه، يعني هو الشرط كان الشرط الذي وضعه في العقد السكنة في الدار لمدة شهر، لكن هذا الشرط معلق على شيء، هذا الشرط معلق على شيء، هذا التعليق لا يضر بالشرط، يكون الشرط صحيح. قال لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا، بمعنى يصح أن يكون معلقا، بل يجوز فيه التعليق، كما إذا باع داره وشرط على المشتري، البائع شرط على المشتري أن يكون له السكنة فيها شهرا، لكن وضع شرط، هذا هو الشرط، وماذا علقه على أمر؟ قال إذا لم أسافر، قال بعتك داري بشرط أن أسكن فيها لمدة شهر إذا لم أسافر، فهذا الشرط كان فيه تعليق، قال هذا الشرط صحيح ونافذ، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا، حتى لو كان هنا الشرط واضح لكنه معلق على شيء. قال حتى ولو كان هذا الشرط مجهولا، حتى ولو كان هذا الشرط مجهولا يصح هذا الشرط، قال لكن بشرط أن لا تكون الجهالة بحد تؤدي إلى الغرر، يعني يكون كل المبيع غرريا، يكون كل المبيع غرريا أو كل العقد فيه غرر. مثلا لو هو باع هذه الدار، باع هذه الدار بشرط، قال بشرط أن أسكن فيها أياما، بشرط أن أسكن فيها أياما، فهذا البيع صحيح وإن كان الشرط مجهول، مجهول ممكن الأيام تصدق على 5 أيام 10 أيام 3 أيام. بينما لو قال مثلا أجرتك هذه الدار لمدة شهر، أجرتك كان العقد عقد إيجار، أجرتك هذه الدار لمدة شهر بشرط أن أسكن فيها أياما، هنا أيام قد تستغرق نصف الشهر أو أكثر من النصف أو أقل، فهنا هذا وكل الإجارة لمدة شهر، فهنا هذا يكون العقد يكون غرريا، لأنه عندما هو أجره إلى شهر كانت الأجرة مبلغ معين مثلا في مقابل مثلا 100 درهم، فلو كان هو يريد أن يسكن نصف هذا المدة ويكون ب100 درهم أجره إلى شهر ويسكن هو نصف المدة ب100 درهم، فهذا يكون فيه قرار. بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا إلا إذا كانت الجهالة يعني بحد كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا، البيع أو الأصل العقد، فيفسد البيع حينئذ فيما لو كان الشرط موجب لكون البيع غرريا فهذا الشرط يكون فاسد ولا يصح ولا يلزم الطرف الثاني الالتزام به. بعد أن ذكر الشروط وما هي الشروط السائغة التي تشترط في العقد، تعرض إلى نتيجة مسألة هي بحث طويل بين الفقهاء، وهو أن الشرط الفاسد هل هو مفسد أو أنه لا غير مفسد. يعني إذا شخص اشترط شرط فاسد في العقد، شرط كان مخالف للكتاب والسنة، شرط كان منافي لمقتضى العقد، شرط كان غير مقدور عليه، فهذه شرائط غير سائغة، فهذا الشرط الفاسد الذي وجد في العقد هل يفسد العقد ويكون العقد باطل وفاسد أيضا أم لا؟ الشرط فاسد والعقد صحيح. السيد الخوي يختار أن لا، الشرط هو الفاسد فالطرف الثاني غير ملتزم به، وإنما العقد يبقى صحيح، يبقى العقد صحيح. مثلا لو اشترط عليه أن يبيع هذه الدار بشرط أن يفعل فعل محرم، هذا شرط غير سائغ، فهذا الشرط فاسد والبيع صحيح. الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه، لا يسري أي يبقى العقد صحيحا، فيصح العقد ويلغو الشرط. هنا بعد أن اشترط عليه شرط معين، اشترط عليه شرط معين وهذا الشرط افترضنا أنه صحيح، يعني جامع لصفات صحة الشرط، جامع لصفات صحة الشرط، هذا الشرط صحيح. الآن الطرف الثاني، أنا البائع اشترطت على المشتري شرطا معين، المشتري امتنع عن تنفيذ هذا الشرط، امتنع عن فعل هذا الشرط، فما هو الحكم؟ هنا قالوا يجبر الطرف الثاني، يجبر الطرف الثاني على الشرط، وإلا يكون البائع له خيار الفسخ، له خيار الفسخ. إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له، المشروط له الذي هو وضع الشرط، جاز للمشروط له إجباره عليه. والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر إجباره، بل له الخيار عند مخالفته وعدم إتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الإجبار. فهو إذا الطرف الثاني امتنع عن الاتيان بالشرط فهو له إجباره، له إجباره، لكن يقول له إجباره هذا من حقه، ولكن إذا هو أراد أن يعمل الخيار بمجرد أن الطرف الثاني امتنع عن فعل الشرط هو له الخيار. يعني أنا اشترط على المشتري شرطا معينا، اشترط على المشتري شرطا معينا، المشتري امتنع عن فعل الشرط، امتنع عن فعل الشرط، الآن ثبت لي الخيار، أنا ثبت لي الخيار أن أفسخ هذا العقد وإن كنت قادرا على إجباره. الإجبار من حقي، أستطيع أنا إذا كنت أن يحدث هذا الشرط ويتم هذا البيع أستطيع أن أجبره على فعل الشرط. يقول لكن خياري ليس متوقف على إجباري، حتى وإن كنت قادر على إجباري لكن أستطيع أن أفسخ البيع، بمعنى خيار هذا خيار التخلف، ما يسمى بخيار التخلف، تخلف الشرط أو تخلف الاشتراط، أنا اشترطت عليه شيئا وهو امتنع عنه، فهذا الخيار ثبت بمجرد امتناعه عن فعل الشرط وليس متوقف خياري على عدم إمكان إجباره على ذلك. هنا يتعرض في صورة أنه إذا كان الشرط، إذا كان المشروط عليه غير ممكن أو الشرط غير ممكن، يعني اشترطت شرطا، نحن نفترض أن هذا الشرط في بدايته كان قادرا عليه، مثلا قال بعتك هذا مثلا الشيء بشرط أن تبيعه في البلد الفلاني، هذا شرط سائغ وهذا المشتري يقدر أن يبيع هذا الشيء، يعني إذا أراد بيعه مثلا، هكذا كان الشرط، إذا أراد بيع أن يبيعه في البلد الفلاني، فافترض هذا المشتري أراد البيع ولكن لم يستطيع السفر إلى ذلك البلد، يعني أصبح غير قادر على تنفيذ الشرط، أصبح غير قادر على تنفيذ الشرط.
وإنما يتملك العقد يسقط شرطه،
إذا
تملك العين يسقط الشرط
لا إذا دم... لا إذا
كيف بيعتك هذه العين مخاضع عن أن تبيع هذه العين في مكان معين.
نعم.
مجرد شراء هذا العين لا يستطيع أنه يسقط هذه.
لا.
في حوزة.
وإن كان في حوزة لكن ما دام هذا الشرط إذا الشرط افترضنا أنه صحيح الشرط أنه صحيح والشرط في العقد اللازم الشرط في العقد اللازم ملزم الشرط في يعني حتى بعد البيع يعني أنا مثلا عندما بعتك هذه العين بشرط مثلا أن لا تقرضها لفلان لا تقرضها إلى فلان فأنا كأنما هذا البيع صحيح دخل في ملكك لكن يقولون دخل في ملكك دخول متزلزل متزلزل يعني بمعنى
مقيد.
نعم مقيد بالتزامك بالشرط فمتى أنت لم تلتزم بالشرط فهذا التزلزل رجع هذا الملك رجع عنه
إذا وإن صح الشرط عنه
طبعا هذا
في الفقهاء يرون هذا الشرط
طبعا في أين أي شرط
هذا الشرط الذي أبيعتك هذا الشيء بشرط
عنه نعم يعني إذا كان قلنا هذا الشرط توفرت عليه ثلاثة أمور أول شيء كان سائغا يعني ليس مخالفا للشرع ولم يكن منافيا لمقتضى العقد وكان مقدورا عليه فهذا أي شرط يستطيع أحد الطرفين أن يشترط على الآخر إذا قبل الآخر بهذا الشرط وما دام هذا الشرط في عقد لازم فهو ملزم للطرف الثاني إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار يعني نحن نفترض أن الشرط في أصله كان مقدور أن الشرط في أصله كان مقدور عليه وإذا لم يكن مقدور عليه هذا أصلا شرط يلغو لا كان مقدور عليه لكن بعد ذلك المشروط عليه لم يتمكن من فعل الشرط البائع اشترط شرطا على المشتري وكان حين الشرط مقدور لكن بعد ذلك لم يتمكن من فعله فقال كان للمشروط له الذي شرط الشرط الخيار في الفسخ هنا يقول وليس له حق المطالبة بقيمة الشرط يعني أنا اشترطت عليه شرط معين مثلا اشترطت عليه نأتي بشرط أوضح بعته داري بشرط أن يبني لي مثلا جدارا ما أن يبني لي جدارا شرطت عليه شرطا ما فهذا بعد هذا الشخص صار عاجزا عن الفعل لا يستطيع أن يقوم بهذا الفعل لا يستطيع أن يبني لي الجدار نعم البيع صحيح ولكن وشرطت عليه شرطا حين الشرط كان هو قادرا على أن يبني لي جدارا ولكن بعد ذلك هو أصابه مرض أصابه شيء لم يعد قادرا على العمل فهنا أنا عندي خيار فسخ البيع وليس من حق أن أطالبه بقيمة هذا الشرط بمعنى أقول له أنا اشترطت عليك بناء لي جدار الآن أنت عاجز فأعطني أجرة بناء الجدار قيمة هذا الشرط هذا ليس من حق البائع أخذ قيمة الشرط نعم من حقه أن يفسخ إذا أراد الفسخ له الخيار إما أن يفسخ أو يمضي البيع دون خيار
يعني عوض
لا يأخذ
لا يتحصل على عوض
لا يأخذ العوض باعتبار أن النفس الشرط كان هو العمل والعمل هنا صار غير ممكن فعوض هذا قيمة هذا العمل لا يستحقه البائع
خيار الفسخ بسبب إسقاط أحد الأمور الثلاثة وهو عدم القدرة
ليس إسقاط أحد الأمور الثلاثة ليس لهذا لا
هو ثبت له خيار الفسخ بسبب أنه عجز
عن هذا يعني أحد يعني من ثبت له الخيار تستطيع أن تقول ليس لأنه عجز لأنه الشرط كان صحيح ولم يفي بالشرط هذا المشترط سواء كان هو لم يفي هكذا اختيارا أو لعجزه يعني ثبوت الخيار لعدم وفائه بالشرط وأما لو كان عاجزا من البداية عن الشرط فهذا الشرط أصلا غير صحيح توجهك فيه يعني هو اللي ثبت له الخيار للبائع
شيخ أنت قلتم أن الشرط يترتب على ثلاثة أمور
يعني لابد أن تتوفر
وقادر على
هذا لابد أن تتوفر فيه حتى يصح اشتراطه فنحن افترضنا أن هذا متوفر في أنه كان قادر عليه
واشترط
ثم بعد ذلك هذا عجز
تحقق
ليس لذلك يعني ليس أنه تخلف أحد الشروط لا هنا مسألة منفصلة. هنا تحقق الشرط، تحقق الشرط لأن المشتري، لأن من عليه شرط لم يفي بالشرط، لم يفي بالشرط، فأنا صار لي الخيار. الآن لم يفي بالشرط، ما كان السبب إما اختيارا هو لم يفي بالشرط، أو لا كان لعجزه، لعجزه لكن بعد العقد. إذا قال إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في فسخ، في الفسخ، وليس له، يعني ليس للشارط، للمشروط له، وليس له المطالبة بقيمة الشرط. يقول سواء كان عدم التمكن لقصور في المشتري، لقصور في هذا الشخص، كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض في ذلك اليوم. هذا المشتري، البائع اشترط على المشتري أن يصوم يوما معين، مثلا يوم الجمعة القادم، فهو مرض في ذلك اليوم، فهنا أصار القصور في نفس الشخص المشترط عليه. أو كان لقصور في موضوع الشرط لا فرق، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب، اشترط عليه أن تخيط لي هذا الثوب، فتلف هذا الثوب، هذا الثوب سرق أو ضاع فتلف الثوب، يقول وفي الجميع له الخيار لا غير، بمعنى ليس له قيمة الشرط، يعني لا يقول له ادفع لي قيمة خياطة الثوب أو ادفع لي إجرة صيام يوم، هذا ليس له المطالبة بقيمة.
أنه قال أنه ليس له عوض في إسقاط الشرط، فلو أسقط الشرط ولو أسقط الشرط لعدم استطاعته بقيام هذا الشرط لتعرضه مثلا على قدره على بناء هذا الجدار، يقول السيد أنه ليس له مطالبة بقيمة الشرط سواء كان عدم التمكن القصور فيه كما لو اشترط عليه صوم مثلا. طيب ناخذ مثال ثاني عشان أوضح لك بس.
لا بأس.
أنه لو قال بعتك هذا الدار بشرط أن تبني لي غرفة في هذا الدار،
نعم،
وقبل ذلك،
نعم،
وتبين بعد بيع الدار أنه عدم قادر على بناء هذه الغرفة،
يعني صابه على العجز فيما بعد أم كان من البداية العجز موجود؟
لا بعد،
نعم نعم،
هو الشرط صحيح،
نعم نعم نعم.
طيب أنه السيد يقول ليس له مطالبة بقيمة الشرط وشرط، طيب أنا بعتك هذا الدار وقيدت الشرط أن لم أأخذ عوضا عن هذه الغرفة،
نعم، يعني الآن يعني أنا الشارع حفظ حقي في الخيار، في الخيار، يعني أنا إذا أرى نفسي، إذا أرى نفسي أنني مغبون فعندي خيار الفسخ، عندي خيار الفسخ بالتالي،
يعني حفظ حقي
في الخيار
مثل الجدار،
نعم، إما أن أفسخ كل المبيع أو أقبل بدون هذا الشرط. نعم. أحكام الخيار لهذا الخيار الذي مر، أنه عندي أنا خيار الشرط، خيار الفسخ، خيار أي خيار كان مشترط في، أو هنا الكلام في الخصوص في خيار الفسخ، في خيار الفسخ، هذا الخيار له أحكام، أي أنه ينتقل، أنه ينتقل الوراثة، له بعض الأحكام يتكلم عنها في هذه المسائل. قال الخيار حق من الحقوق، هو حق، يعني في مقابل العين، في مقابل العين، حق في مقابل العين، الخيار حق من الحقوق، فإذا مات، يعني مثل حق الشفعة، مثل حق التحجير، مثل هذا حق من الحقوق، الخيار حق من الحقوق، فإذا مات من له الخيار، البائع باع شيئا للمشتري، باع شيئا واشترط عليه خيارا مثلا بشرط أن أفسخ إلى شهر، مثلا هذا الخيار اشترطه، ومات هذا البائع، فهذا الخيار يموت معه، قالوا لهذا الخيار ينتقل إلى الورثة. فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه، يعني بمعنى أن الورثة يستطيعون أن يفسخوا البيع إلى شهر أو يستطيعون أن يمضوا البيع، يمضوا البيع، ويحرم منه من يحرم من إرث المال، يعني كما أن هذا يعامل مع هذا الخيار كما يعامل مع الإرث، المال المورث، بمعنى من يحرم من الميراث من يحرم من الميراث يحرم من الخيار، يعني لا يرث الخيار. مثلا عندنا بعض الأمور التي تحرم الشخص الوارث من الميراث، كما لو قتل، كما لو قتل يعني شخص قتل أحد أقربائه فيحرم من ميراثه، لو شخص لا سمح الله قتل أباه مثلا أو قتل أخاه فيحرم من ميراثه، يحرم من ميراثه. وكذلك هذا إذا كان في هناك خيار فهذا أيضا يحرم من إرث الخيار، يحرم من إرث الخيار. أو موانع أخرى للإرث كالكفر أو الرق، كأن الكافر لا يرث المسلم وأن العبد لا يرث الحر، فلو كان هذا محروم من الميراث أيضا ومحروم من الخيار لا يرث الخيار. ويحرم منه يعني من الخيار من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق، هذه موانع الإرث. ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال، يعني هناك أشخاص يحجب عنهم المال يعني لا يرثون المال. قالوا هذا الحجب سيأتيكم في باب الإرث، إما حجب حرمان كما قالوا أو حجب نقصان، يعني مثلا إذا كانت الطبقة الأولى موجودة لا تصل لأنه بلا، يعني إذا الأولاد والأباء موجودون للشخص إخوته لا يرثون، أعمامه لا يرثون، فإذا كانت الطبقة الأولى موجودة ترث هي الخيار ولا يرث الخيار الطبقة الثانية، هكذا. أو هذا حجب حرمان كما يقولون أو حجب نقصان، حجب نقصان يأتون له بمثال، إذا كان مات شخص وله ورثة ومن ضمن الورثة يوجد حمل أحد أبنائه ما زال حملا، أحد الأبناء حملا، فهنا الورثة هنا الإرث يترك نصيب لهذا يعني ينقص من حصص هؤلاء الورثة بمقدار حصة الحمل، وله تفاصيل يتركون حصة الذكر أو حصة أنثى أو حصة ذكرين، هذا فيه، لكن أصل الحجب هذا المقصود. فكما أنه من حجب عنه الإرث يحجب عنه الخيار، هذا المقصود هنا فيه. ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث، يعني هناك بعض الأموال ليس كل الوراث تصل إليهم، ليس كل أو يحرم منهم بعض الورثة يحرمون من أصناف خاصة من المال، مثال هو الواضح الحبوة وهي الأموال الخاصة التي خاصة بالميت بالأب، فتصل إلى الولد الأكبر الذكر الأكبر ولا تصل إلى كل الورثة، يعني إذا مات الأب يقولون له وله سيف خاص أو له فرس خاص أو له خاتم أو القرآن الخاص، هذه الأشياء الخاصة به هذه أو النظارة، هذه الأشياء هذه يرثها الولد الأكبر ولا تتوزع على كل الورثة فلو افترضنا هكذا يفترض أن هذا الأب باع سيفه ثم مات وكان له الخيار، طبعا كان له الخيار في بيع السيف ثم مات، هنا يأتي الخيار إلى من ينتقل؟ الخيار ينتقل، هل ينتقل إلى الولد الأكبر فقط الذي هو هذا هو الذي فقط يرث من هذا يرث هذا السيف، أو ينتقل إلى كل الورثة، أو أن الخيار ينتقل إلى كل الورثة؟ هنا فيه خلاف. قالوا وإن كان هذا المال مختص بشخص معين لكن الخيار ينتقل إلى الجميع، يعني بمعنى أن الجميع لابد أن يتفقوا على الإمضاء أو الفسخ حتى يتم هذا العقد، نفس الخيار ينتقل إلى الجميع وليس المال ينتقل إلى الجميع. قال ولو كان العقد الذي فيه الخيار، وقع هناك عقد بيع إيجار أي شيء افترضوا فيه خيار، في هذا العقد خيار، لهذا العقد متعلقا بمال يحرم منه الوارث، يحرم منه الوارث، مثلا الأولاد غير الكبير يحرمون من هذه الحبوة كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر، والأرض التي لا ترث منها الزوجة، عندهم مبنى أنه الأرض لا ترث منها الزوجة، ترث كل شيء من أموال الزوج لكن لا ترث من الأرض، من رقبة الأرض كما يقولون. فهنا لو بيعت الأرض وكان فيها خيار، ثم مات هذا صاحب الأرض، فهنا الأرض ستنتقل إلى الورثة بالتالي والخيار ينتقل إليهم. فهل من ضمن من انتقل إليهم الخيار أيضا الزوجة؟ يقول يختارون السيد خوئي في النهاية نعم، الزوجة أيضا من ينتقل إليها الخيار وإن كانت هي لا تملك شيء من الأرض. يقول ففي حرمان ذلك الوارث. نعم
الزوجة يسموها
سببية. نعم يقولون، يقول ففي، فهنا هذه الخبر يقول لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث أتى بأمثلة يقول ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال. توجهتم كيف العبارة؟ ليس الخبر هناك يحرم منه، الخبر هنا لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة، أتى بمثال، أتى الخبر يقول ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال. فلو كان نفس المال يحرم منه الوارث فهل يحرم من الخيار؟ يقول فيه أقوال، أقربها عدم حرمانه. يفتي السيد الخوي أنه لا يحرم من إرث الخيار فيرث الخيار، فالزوجة تشارك في الخيار، بمعنى هذا افترض زوج عنده طفلان، عنده ابنان وله زوجة مات وهو كان قد باع الأرض، فهنا انتقل الخيار إلى الزوجة وإلى الأولاد، فإذا الزوجة والأولاد أسقطوا الخيار يسقط، وإذا طلبوا بالخيار فيثبت الخيار، وإن كان إذا مثلا الزوجة والأولاد فسخوا البيع، افترضنا فسخوا البيع، فالأرض ترجع إلى الأولاد ولا تملك الزوجة منها، فهي ترث الخيار ولا ترث الأرض. أقربهما عدم حرمانه والخيار لجميع الورثة، فيكون الخيار للجميع. يأتي بمثال، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار، لا فرق أنه سواء كان هو المشتري أو البائع، المهم الخيار له، الخيار له، ورثت منه الزوجة، ورثت من الخيار كغيرها من الورثة. هنا بعد أن قلنا أن الخيار هو من الحقوق ويورث يورث، فالآن مات الأب، مات المورث، نقول المورث والورثة ورثوا الخيار، فهنا يستطيعون أن يفسخهم الورثة كالمورث كالمالك، يستطيعون أن يعملوا الخيار بمعنى أن يفسخوا البيع، ويستطيعون أن لا يفسخوا البيع إذا كان هو خيار الفسخ مثلا. فهنا لو كان واحدا، لو كان الوارث واحدا المسألة واضحة أنه إما أن يفسخ أو يمضي، لو كانوا متعددون، لو كانوا متعددون، البعض يريد أن يفسخ البيع والبعض يريد أن يمضي البيع، يعني الأب افترض له ثلاثة أولاد، الأب له ثلاثة أولاد، باع الدار ثم مات الأب وكان عنده خيار الفسخ إلى شهر، لنفترض خيار الفسخ إلى، ومات الأب، فهنا خيار الفسخ إلى شهر انتقل إلى هؤلاء الأولاد الثلاثة. فهنا اثنين من الأولاد يريدون فسخ هذه المعاملة، يريدون فسخ باعتبار لهم الخيار، وواحد منهم لا يريد الفسخ، لو اتفقوا الجميع على الفسخ لا إشكال ينفسخ البيع، أما لو بعضهم يريد الفسخ فهنا لا إشكال أيضا، لا ينفسخ العقد بالنسبة لكل الدار، لا إشكال فيه، يعني لو واحد من الثلاثة قال أنا فسخ في حصتي فلا ينفسخ العقد في كل الدار. نعم لو رضي المشتري أن يفسخ في الثلث فينفسخ بمقدار الثلث، فإذا لو كل الورثة فسخوا فانفسخ البيع، لو بعضهم فسخ لا ينفسخ البيع بالنسبة لكل الدار، وإنما ينفسخ في حصته إذا رضي المشتري، إذا رضي الطرف الآخر، يعني بمعنى إذا رضي أن لم يعمل خيار تبعيد الصفقة. إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه، لا أثر لذلك في ماذا؟ في تمام المبيع، إذا فسخ بعضهم لا أثر لذلك في تمام المبيع ولا في حصته، ولا أثر للفسخ في الحصة إلا إذا رضي من عليه الخيار، رضي الطرف الثاني من عليه الخيار، رضي أن الفسخ في الحصة فيصح في حصته. فلو فرضنا واحد من الثلاثة فسخ ورضي المشتري بالفسخ والاثنين الآخران لم يرضوا فيكون فتصبح الدار بهذا الشكل. يصبح حصة الاثنين انتقلت الى ذلك الشخص، يعني صارت، وهذا الشخص الثالث صار شريك للمشتري في ثلث الدار، لانه هو فسخ في حصته، فيكون شريك للمشتري في ثلث الدار.
لا،
افترضنا هو البيع واقع، البيع واقع، لهم خيار الفسخ، لهم خيار. واحد من الثلاثة هو قال انا فسخت
في حصته،
يعني بمعنى لا يريد ان يبيع حصته. فاذا لا يريد ان يبيع، فتصبح هذه الحصة التي باعها وليده بقيت له، فيصبح شريك للمشتري، شريك للمشتري بمقدار حصته. اذا كان هو مثلا واحد فهو بمقدار الثلث. الان يفترض لو اتفق الجميع على الفسخ، الثلاثة او واحد او المهم كل الورثة اتفقوا على فسخ البيع، الاب كان قد باع الدار بالف درهم، لنفترض الف درهم، واستلم الالف درهم وله خيار الفسخ. بعد الموت جاءوا الورثة وقالوا هذا البيع نحن نريد ان نفسخ، ليس فيه مصلحة، ففسخوا البيع. فهنا لابد ان يعيدوا الثمن، لانهم فسخوا البيع، لابد ان يعيدوا الثمن الى المشتري. فان كان الثمن موجودا اعادوه، وان كان الثمن تالفا جاءوا لإعادة الثمن، الثمن غير موجود، كان الميت المورث كان قد أتلف هذا الثمن، فيصبح هذا الثمن دينا على الوارث، على أصل الوارث. بمعنى يخرج من أموال من تركته مع الديون، لأن كما تعلمون أن الميت عندما يموت أول شيء يخرج منه ديون الناس، حقوق الناس، من تركة قبل أن يقسم أي شيء يخرج من أصل التركة الديون، ثم تخرج الحقوق الشرعية والواجبات، ثم يأتي تقسم في آخر شيء الورثة. فأول ما يخرج الحقوق، حقوق الناس. فهذا إذا كان الثمن تالف فيخرج من أصل التركة، يعني يخرج بمثله أو بقيمته. إذا فسخ الورثة بيع مورثهم، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، وإن كان تالفا أو بحكمه، بحكم التالف يعني لا يمكن إرجاعه، كما لو باعه مثلا، هو باع الدار في مقابل سيارة، وهذه السيارة باعها، فهذا بحكم التالف كما مر معنا، فإذا كان الثمن تالفا أو بحكمه أخرج، يعني يخرج الثمن مثل الثمن إذا كان مثليا، أو قيمة الثمن إذا كان قيميا، من تركة الميت كسائر ديونه، يعني كما أن سائر الديون التي تكون على الميت تخرج من أصل التركة، فهنا تخرج من تركة الميت هذا الثمن. لو كان الخيار لأجنبي، هذه مسألة قالوا مرت معنا، أنه كما أن أحد المتبايعين متعاقدين يستطيع أن يشترط الخيار لنفسه، يعني يستطيع أن البائع يشترط الخيار لنفسه، أو المشتري يشترط الخيار لنفسه، أو كل منهما يشترط خيار، يكون في البيع خيارين لا إشكال فيه، المشتري يشترط خيار أو البائع يشترط خيار، أو لا اشترطوا الخيار لثالث، يعني أنا بعتك هذا الدار أتنا مثال وأجعل الخيار إلى فلان، إلى شهر، إلى فلان، والمشتري قبل، أن يكون خيار الفسخ إلى طرف ثالث أجنبي، يعني أجنبي عن البائع والمشتري. ففي هذه الصورة لو مات هذا الأجنبي، فهل ينتقل الخيار إلى وارثه؟ هنا قالوا لا، الخيار لا ينتقل إلى الوارث إذا كان صاحب الخيار هو أجنبيا عن العقد، هذه المسألة يخالف فيها السيد الخوئي.
طيب السيد السيستاني، هل نرجع الخيار إلى من حول هذا الخيار إلى الأجنبي؟
لا، بالتالي الطرفين اتفقوا،
أن الأجنبي،
يكون له الخيار. نعم
الأجنبي،
لا يرجع، لا الخيار هو للأجنبي، يعني بمعنى أنا المشتري، افترض أنا البائع، أنا قلت بشرط أن يكون الخيار لأجنبي ليش ثالث، والمشتري قبل، فحتى لو لم يمت الأجنبي والبعثة، حتى لو لم يمت الأجنبي أنا لا أستطيع أن أنا أعمل الخيار، الخيار ليس لي، الخيار هو للأجنبي. فهنا الفرض لو هذا الأجنبي مات فهل الخيار ينتقل إلى ورثته أو لا ينتقل؟ قالوا الخيار لا ينتقل. السيد السيستاني يقول إذا كان نظر البائع والمشتري أن نفس الأجنبي هو يباشر في الخيار، يكون هو المباشر للخيار، فلا ينتقل إلى ورثته. وأما لا، إذا لم يكن نظرهم أنه هو المباشر بمعنى جعلنا له الخيار مطلقا، يعني بمعنى حتى لو مات تنتقل إلى ورثته، فهذا ينتقل الخيار إلى ورثته. السيد خوئي يخالف بهذا المقدار. السيد السيستاني إذا تلف المبيع لو كان الخيار لأجنبي عن العقد، أجنبي عن العقد بمعنى ليس هو البائع ولا المشتري، فمات هذا الشخص لم ينتقل الخيار إلى وارثه، لم ينتقل الخيار إلى وارثه. هنا يفترض صور، وإن كان هذه بعض هذه الصور مرت معنا في طي المسائل الماضية. هنا يفترض أصل الفرض، هذه المسألة التفت إليها ليس فيها تعقيد لكن فيها العبارة بعض الشيء، يقول أنه إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع، بعنا شيء وهذا البيع كان فيه خيار، كان فيه خيار وتلف هذا المبيع، هنا صورتين، يكون هذا التالف من مال البائع، يكون هذا التالف أنا بعت هذا الكتاب لشخص واشترط الخيار، هنا يأتي في هناك صورتين، يكون هذا التالف من مالي يعني يخرج من كيسي تلف من كيسي، وفي صورتين أخريتين يكون التلف من مال المشتري، يكون من مال المشتري. الصورة التي تكون من مال البائع لو كان هذه مرت معنا، لو كان باع حيوانا، كان المبيع وحيوانا، وكان طبعا الخيار في الحيوان قلنا هو للمشتري إلى ثلاثة أيام، فجاء هذا الحيوان وتلف خلال ثلاثة أيام، جاء هذا الحيوان وتلف خلال ثلاثة أيام، فهنا يكون التلف من مال البائع. هذا الصورة الأولى، لو كان التلف، لو تلف الحيوان في مدة الخيار فيكون التلف من مال البائع. الصورة الثانية لو كان الخيار للمشتري، لو كان خيار الفسخ للمشتري وتلف هذا المبيع في زمن الخيار، فيكون التلف من مال البائع، لأنه عندهم قاعدة ومرت معنا إذا تتذكرون، عندهم قاعدة أن المبيع إذا تلف يكون من مال من ليس له الخيار، يكون من مال من ليس له الخيار، فلو كان الخيار للمشتري وتلف في مدة الخيار يكون التلف من مال البائع، أو العكس لو كان الخيار للبائع وتلف يكون التلف من مال المشتري. يقول إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان، لكننا في بيع الحيوان وفي زمان الخيار ضمن الثلاثة أيام، فهو من مال البائع، هذه صورة. وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار، يعني في بيع الحيوان هو مطلقا من مال المشتري، عفوا هو مطلقا لو تلف في مدة الخيار هو مطلقا من مال البائع، لأن دائما في البيع هو الخيار للمشتري. ولو تلف ضمن مدة الخيار، ضمن مدة الخيار فهو أيضا من مال البائع، فهو أيضا من مال البائع. وهو كلا الصورتين يرجع إلى قاعدة واحدة، كلا الصورتين يرجع إلى قاعدة واحدة، وهو أنه لو تلف المبيع في زمن الخيار يكون من التلف من مال من ليس له الخيار، يكون التلف من مال من ليس له الخيار. ففي بيع الحيوان البائع ليس له الخيار، وفي الصورة الثانية أيضا يفترضون أن الخيار للمشتري. وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط، التفتوا في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط، يعني نحن اشترط الخيار الشرط بمعنى إلى مدة معينة، لكن تلف في خيار الشرط قبل انتهاء المدة، إذا كان الخيار للمشتري فيكون التلف من مال البائع. فإذا الصورة الأولى والثانية ترجع إلى قاعدة أن التلف من مال من ليس له الخيار. وأما إذا كان للبائع، وأما إذا كان الخيار للبائع، الخيار للبائع ليس للمشتري، أو تلف في زمن خيار المجلس بعد القبض، أو تلف في زمن خيار المجلس بعد القبض، فالأظهر أنه من مال المشتري. الصورتين هاتين الصورتين الثلاث من مال المشتري. الصورة الأولى هي على القاعدة، الصورة الأولى على القاعدة الخيار للبائع، والمبيع تلف في زمن الخيار، فالتلف من كيس من مال من ليس له الخيار، من ليس له الخيار هو المشتري، صحيح؟ لأنه الخيار للبائع. فهنا الصورة الأولى يكون من، أو كان هو كان البيع في، كان كانوا ما زالوا في المجلس، وقلنا ما داموا أن البيع والمشتري في المجلس فلكليهما الخيار، لكليهما الخيار. فهنا إذا تلف في المجلس من يكون، يعني نحن القاعدة عندنا كل هذا الكلام ليأتي بهذا ليأتي بهذه الصورة، يعني هو يريد أن يقول لو هكذا قال المسألة كان أوضح، أن نحن عندنا الخيار التلف من كيس من ليس له الخيار، التلف من كيس من ليس له الخيار، ولكن في المجلس التلف من كيس من، لأن الخيار للبيع والمشتري. يقول المسألة واضحة، يقول في المجلس إذا كان التلف بعد القبض فهو من مال المشتري، وإذا كان قبل القبض فهو من مال البيع، يعني من من كان في يده، من من كان في يده إذا كان في خيار المجلس. يقول أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري، طبعا إذا كان قبل القبض فإذا يكون من مال البائع. الفصل السادس ما يدخل في المبيع، ما يدخل في المبيع، يعني عندما أنا بعت شيئا، بعت شيئا ما هي الأمور التي تتبع المبيع، تتبع، لأن أحيانا يكون البيع شيء شخصي واضح، يعني شيء فرد مصداق واضح، أنا بعت هذا الكتاب فواضح البيع كل هذا الكتاب، وأخرى أنا أبيع الدار أو البستان أو أبيع السيارة، يعني لو أنا بعت السيارة فهل يدخل معها مثلا الوسائل التي موجودة في السيارة، المسجل إفضاله، الأشياء التي أنا أضفتها للسيارة، هذا الكلام فيه. أو بعت البستان، ماذا يدخل في البستان، أدوات البستان تدخل، كل الأشجار تدخل، سور البستان، أنا هناك أشياء وضعتها في البستان، هذا الكلام في هذه الأشياء. من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره، ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع. الآن أتى بقاعدة كلية، يقول قال أنه يدخل في المبيع ما قصد البائعين المتبايعين، البائع والمشتري دخوله، ما قصد البائع والمشتري دخوله. الآن البائع والمشتري ترى يقصدون بالتصريح، بالتصريح يصرحون، أو ما هو عبر عنه بالقرينة الوضعية بالوضع، وأخرى لا، هناك قرائن، هناك قرائن تدل على مقصودهما. فإذا القاعدة أنه يدخل في المبيع ما قصد من الطرفين، ما قصد من الطرفين. فلو جاء أنا باعه السيارة وقال، قال المشتري أنا اشتريت منك السيارة بكل ما فيها، فهنا لا يحق للبائع أن يأخذ منها شيء أصلا، حتى وإن كانت أشياء هي في الأساس ليست من السيارة لكن هو أضافها، فإذا هو صرح بذلك فهذا واضح. وأخرى إذا كان هناك لم يصرح لفظا، لم يصرح لفظا، لكن كان هناك قرينة على أنه مثلا أراد المسجل، مثلا كأن قال له هذه أنا أستفاد من المسجل، أنا بحاجة، كان هناك قرائن معينة، قال هو قصد، كان هناك قصد أن المسجل يكون مع السيارة، أيضا المسجل يكون مع السيارة إذا كان هناك دخلت بالقرينة. وأخرى لا يوجد قرينة ولا يوجد تصريح، ماذا، هل المسجل تدخل بالسيارة أو لا؟ هنا يأتون إلى العرف، عرف يعني البائعين والمشترين ينظرون للعرف، أنه إذا السيارة بيعت ما الأشياء التي تكون مع السيارة وما الأشياء التي لا تكون مع السيارة، فيتبعون العرف، ما تعارف أن يكون مع السيارة هذا يكون ملك السيارة، يعني يكون من توابع السيارة. نعم أحسنت، يعني إذا اشتري بيت، يشتري بيت فهذا الأبواب داخلة مع البيت. أما افترض الستائر، هذه الستائر يعني قد يكون في العرف أنها ليست من البيت، أو وسائل التدفئة، وهذه لا تكون من البيت، يعني هذا الآن موضع ابتلاء في البيوت، موضع ابتلاء كبير، أنه شخص يشتري بيت يذهب ويرى صاحب البيت قد أخذ هذا سخان الماء، سخان سخان الماء، يقول له أبجار كون، هذا يقولون له، أو أخذ المكيف أخذه من البيت أو بعض الأشياء. فهنا يأتي هذا الكلام، يأتي هذا الكلام ماذا يدخل في المبيع؟ من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان، المتعاملان دخوله فيه، ما قصد دخوله فيه دون غيره، لا يدخل الشيء غير مقصود، لا يدخل في المبيع. ويعرف كيف يعرف قصدهما، ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا، إما هم صرحوا في المبيع بالوضع يعني بالدلالة الوضعية وضعا يعني بالتصريح، أو بالقرينة العامة، هناك قرائن ذكروا كلاما معينا دل على أن بعض الأشياء داخلة، فهذه إذا كانت قرينة على دخول بعض الأشياء فهذه الأشياء تدخل، أو القرينة الخاصة، هناك قرائن عامة، يعني مثلا هناك قرائن عامة كأن قال له مثلا أنا أريد أن أسكن في هذا البيت الآن الجو حار، أريد أن أخلص من هذا الحر ومن هذه الأشياء، فهناك قرائن عامة أنه هناك يريد وسائل التكييف، أو قرائن خاصة هو أشار إلى خصوص المكيف، أن المكيف أعجبني هذا البيت لأن مكيفه جيد، لأن هناك قرائن خاصة. فمن باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف، النخل أفرزه عن الشجر، هو من الشجر لخصوصيته، لخصوصيته لكثرته، يعني يقول المصداق البارز والواضح يذكر لوحده. والطوف، الطوف أنا ما عرفت معنى هذه، عندكم لها معنى خاص في بلادكم؟ يعني لابد كان من مراجعة لأرى ما معنى الطوف، ما فهمت ما معنى الطوف. إذا كان هكذا الله في الصحيح إن شاء الله نرجع إليه. والبئر، البئر هو المكان الذي يستقى منه إذا كان هناك بئر في البستان. والناعور، هذا الناعور هي وسيلة للسقاية، وسيلة للسقاية يأخذون بها الماء من البئر أو من الساقية. والناعور والحظيرة، هذه الأشياء التي بنيت، الحظائر التي الحظيرة أو الحظيرة التي بنيت في البستان مثلا لوضع الأغنام أو لوضع الفرس أو لوضع ونحوها مما هو من أجزائها، من أجزاء البستان أو من توابع البستان. أما من باع أرضا، هذا لو باع بستانا، أما لو باع أرضا، أنا بعت أرض فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودات، هذا لأن أنا بعت الأرض ولم أبيع الشجر، يعني أنا افترضوا عندي أرض فيها شجر، فأنا بعت الأرض لشخص للبناء، فهذا الشجر لا يدخل، أستطيع أنا أن أقلع هذه الشجر وأغرسه في مكان آخر، فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودين. وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ولا الثمرة في بيع الشجرة. يقول في أصل البيع الحمل، لو بعت أنا مثلا شاة وهي حامل فالحمل لا يكون مع الأم، والثمر لو بعت أشجار مثمرة الثمر لا يكون مع الشجر. طبعا يقول سيأتي ويقول إلا إذا كان هناك عرف، كما هناك عرف أن الثمر مع الشجر والحمل مع الأم، كما هو في هذه الأزمان تقريبا العرف أن الثمر يكون مع الشجر. وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ولا الثمرة في بيع الشجرة. نعم إذا باع نخلا، النخل خصوص النخل هناك عليه دليل خاص، إذا كان الثمر مؤبر بعد التأبير فيكون هو للبائع، وإذا كان قبل التأبير فهو للمشتري، هذا دليل خاص وخصوص البيع. نعم إذا باع نخلا، فإن كان التمر مؤبرا، يعني هذا تعرفون التأبير هو الذي يجعل الثمار تتلقح، يلقحونها بغبار الطلع، فإن كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع، وإن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري. ويختص هذا الحكم، يعني أن قبل التأبير وبعد التأبير، ببيع النخل، ببيع النخل يعني بخصوص البيع وبخصوص النخل. وأما في نقل النخل بغير البيع بالصلح أو بالهبة، أما نقل النخل إلى ملك غير بغير البيع، أو بيع غير النخل، بيع غير النخل مثلا التوت أو الرمان من سائر الشجر، فالثمر فيه للبائع مطلقا، الثمر للبائع على القاعدة، وإن لم يكن مؤبرا. يقول هذا كل الكلام إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر، أو على دخول الشجر في بيع الأرض، أو على دخول الحمل في بيع الدابة، أما إذا قامت القرينة على ذلك وإن كانت هي، يقول وإن كانت هي التعارف، يعني سواء كانت هناك قرينة لفظية من الأشخاص أو قرينة حالية أو كان لا هناك العرف، العرف يعتبر أن الثمر مع الشجر أو أن الحمل مع الأم، فإذا كان العرف الذي نبيع فيه في يعتبر كذلك، فهذا تدخل الثمر وتدخل الحمل مع الأم. وإن كانت يقول هذه القرينة هي التعارف الخارجي عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.